الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: لبنان في ستاتوكو قاتل وودع المدعوم قريبا، الهدوء النسبي لم يعمر وإسرائيل تكثف فجرا غاراتها على غزة، المجلس الوزاري المصغر يصادق على استمرار العملية، وبايدن: نعمل لتحقيق تهدئة مستدامة. مصدر دبلوماسي لبناني: لا مصلحة بخرق 1701، وحزب الله: قواعد الاشتباك جنوبا لم تتغير. مراسلة عون لمكرون: محاولة يائسة أخيرة لدرء العقوبات عن باسيل. بعبدة: ننتظر الحريري والحديث عن دفعه إلى الاعتذار، هدفه التصويب علينا. المدارس تفتح أبوابها واعتصامات رافضة في اليونسكو. ذاهبون إلى فقدان سريع للأدوية وإقفال قصري للصيدليات. التفاصيل من لبنان الحر مع كارلا الصيفي وطوني نصر. محليا لن يختلف الأسبوع الحالي عن الأيام السابقة، بل ربما يحمل المزيد من التدهور في مختلف القطاعات بفعل الجمود السياسي القاتل وتوقف أي مسعى أو اتصالات لتأليف الحكومة، في وقت ينتظر أن يطلق مصرف لبنان منصته المالية لعله يتمكن من ضبط سعر صرف الدولار، وتستفحل الأزمات الاقتصادية والحياتية الأخرى على وقع تلاشي قدرة معامل الكهرباء تدريجا على تأمين الطاقة ماليا ولوجستيا. حياتيا، ذكرت معلومات خاصة بلبنان الحر أن عددا من شركات المواد الغذائية قررت التوقف عن البيع بما بات يعرف بالأسعار المدعومة قبل أن تسدد الدولة ما وعدت به سابقا من أموال متراكمة عليها بالمدعوم، وبالتالي فإن شحنات المواد الغذائية التي تنتظر التفريغ في مرفأ بيروت ستباع وفق السعر الرسمي ستباع وفق سعر الصرف اليومي. وبحسب معلومات إذاعتنا، فإن إحدى الشركات أمهلت وزارة الاقتصاد إلى اليوم لدفع مستحقات 5 شاحنات من الأجبان المعلبة والأطعمة الأخرى، وهي تقدر بملايين الدولارات، لكنها في المقابل لا تتوقع أن تحصل على أي قرش، لأن خزينة الدولة باتت شبه فارغة، وهي ستكون مرغمة على البيع بحسب دولار السوق السوداء. أما الوضع الحدودي الجنوبي فيبدو أنه سيبقى مضبوطا ولن يتأطلاقا لأي تصعيد من قبل حزب الله، الذي أكد أن قواعد الاشتباك المتعلقة بلبنان لم تتبدل. من تطورات الأراضي الفلسطينية نبدأ.
فبعد هدوء نسبي شنت إسرائيل سلسلة غارات عنيفة فجرا على مناطق في قطاع غزة، مستهدفة مواقع عسكرية للفصائل الفلسطينية في شارع الرشيد ومحيط مستشفى الشفاء ومجمع أنصار الحكومية وحيي تل الهوى والزيتون. وسبق ذلك استهداف إسرائيلي بالمدفعية لمناطق شرق محافظة الوسطى وخان يونس من قطاع غزة.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا أن الطيران الإسرائيلي شن نحو 100 غارة استهدفت منازل ومباني ومواقع وطرقات عدة على طول المنطقة الغربية لمدينة غزة من الشمال حتى الجنوب.
وفي وقت سابق سمع دوي صفارات الإنذار في منطقة عسقلان وفي مدينة بئر السبع ومجمعات سكنية قريبة في جنوب إسرائيل، فيما نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي مقطع فيديو أشار فيه إلى استهداف مجمع للاستخبارات العسكرية التابعة لحماس في إطار جهود مشتركة لهيئة الاتصالات وهيئة الاستخبارات وسلاح الجو.
وكانت تقارير إسرائيلية ذكرت أن الفصائل حاولت إطلاق مقذوفات باتجاه منصة الغاز لحقل تمار على بعد 20 كيلومترا عن شاطئ القطاع، لكن المقذوفات سقطت في البحر. وفي وقت سابق نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول أمني رفيع المستوى أن تل أبيب اقتربت من إنهاء العمليات العسكرية في غزة، مشيرا إلى دخول يوم حاسم بحسب وصفه.
من جهته صدق المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية الإسرائيلية على استمرار العملية العسكرية في غزة، وقال وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس إنه تم القضاء على قدرات حماس العسكرية.
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد أن الحملة ضد الإرهاب مستمرة وأن إسرائيل تعمل بكامل قوتها لتجعل حماس تدفع ثمنا باهظا. أضاف أن إسرائيل تعمل لوقف العنف الذي تقوم به حماس داخل إسرائيل وترميم العلاقات والتعايش بين إسرائيل والعرب داخل الدولة الإسرائيلية.
وفي رد على تصريحات نتنياهو قالت حماس إنه يحاول من خلال حديثه تسويق نصر موهوم للتغطية على عجزه وفشله أمام مفاجآت الحركة.
أما في شأن الإصابات فقد قالت مصادر طبية في غزة إن عدد القتلى منذ أسبوع من القتال وصل إلى 197 بينهم 58 طفلا، في حين وصل أمس أكثر من 250 مصابا من غزة إلى مصر لتلقي العلاج. وفي الجانب الإسرائيلي قتل 10 أشخاص بينهم طفل وجندي بصواريخ أطلقت من القطاع.
الرئيس الأمريكي جو بايدن قال إن إدارته تعمل مع الفلسطينيين والإسرائيليين وغيرهم من الشركاء الإقليميين من أجل تحقيق تهدئة مستدامة، مؤكدا أن الطرفين يستحقان العيش في أمان والتمتع بقدر متساو من الحرية والازدهار والديمقراطية.
وقد أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في الساعات الماضية اتصالات هاتفية مع نظرائه في قطر والسعودية ومصر، وذكر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس أن بلينكن كرر دعوته جميع الأطراف إلى التهدئة ووقف العنف الذي أودى بحياة مدنيين وإسرائيليين وفلسطينيين من بينهم أطفال.
جنوبا، أكدت قيادة اليونيفيل في لبنان أن جنود حفظ السلام التابعين لها موجودون على الأرض ويعملون بتنسيق وثيق مع شركائنا الاستراتيجيين القوات المسلحة اللبنانية الذين يعملون على مدار الساعة لتوفير الأمن في المنطقة منذ بداية التظاهرات، ونحن معا على الأرض لتخفيف حدة التوتر والحيلولة دون تصعيد الوضع أكثر.
أضافت في بيان أن آليات الارتباط والتنسيق التي نطلع بها في اليونيفيل يتم استخدامها بشكل كامل، وضباط الارتباط الذين ينسقون مع كلا الجانبين لتجنب أي سوء فهم وضمان بقاء الوضع مستقرا. وأعلنت أن رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام ستيفانو ديلكول على اتصال مباشر مع كل من الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي، موضحة أننا فتحنا تحقيقا في الحوادث الأخيرة على طول الخط الأزرق ونواصل حض الجميع على ضبط النفس.
وعصر أمس تجمع بعض الشبان الفلسطينيين عند نقطة العديس الحدودية فأطلق الجيش الإسرائيلي النار عليهم بعدما تسلقوا الجدار الإسمنتي الفاصل واقتلعوا كاميرات المراقبة الإسرائيلية المثبتة على البرج الحديدي فوق الجدار. ونتيجة إطلاق النار سقط فلسطيني من أعلى الجدار الإسمنتي الفاصل على الحدود ونقل على الفور إلى مستشفى مرجع عيون الحكومي لإصابته بكسور وردود.
في هذا الوقت شدد مصدر دبلوماسي لبناني على أن لا مصلحة لأحد بخرق قرار 1701 ولا بزعزعة الاستقرار في الجنوب، وألا قرر حكوميا أو سياسيا بزعزعة الاستقرار في الجنوب اللبناني، ونحن على أهبة الاستعداد للدفاع عن لبنان إذا حصل أي اعتداء إسرائيلي عليه، ونتضامن سياسيا وأخلاقيا مع الشعب الفلسطيني في وجه ما يتعرض له على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي.
لبنان الرسمي يستعد لتقديم شكوى جديدة ضد إسرائيل إلى مجلس الأمن بعد استشهاد محمد طحان، وتنتظر وزارة الخارجية تقرير الجيش اللبناني الذي يحدد بدقة الاعتداء الإسرائيلي الذي تعرض له متظاهرون في أثناء تظاهرة شهدتها الحدود اللبنانية الإسرائيلية قرب السياج الفاصل على الحدود الجمعة الماضي، وأدى إلى استشهاد اللبناني محمد طحان متأثرا بجروحه بعد إصابته برصاص إسرائيلي، لرفع كل المعلومات بدقة إلى مجلس الأمن وتقديم شكوى ضد إسرائيل.
نائب رئيس المجلس السياسي في حزب الله الحاج محمود قماطي قال إن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله وبعد مقتل علي محسن في سوريا جراء غارات إسرائيلية على دمشق قال الجيش الإسرائيلي على الحدود وقف على إجر ونص، أما استشهاد طحان اليوم فله حيثيات مختلفة والرد يدرس في ظروفه وحيثياته لاتخاذ القرار المناسب.
أضاف أن قواعد الاشتباك داخل فلسطين تبدلت كليا، لكن قواعد الاشتباك المتعلقة بلبنان ومحيط فلسطين لم يتبدل فيها شيء حتى الآن، والوضع لا يزال على حاله، فالمعركة تدور على أرض فلسطين وليس على أرض لبنان، مضيفا أما إذا اعتدت إسرائيل عليه فسيكون هناك كلام آخر، وحزب الله بالطبع لن يقف موقف المتفرج.
صحيفة الجمهورية كتبت أن قيادات فلسطينية في مخيمات الجنوب وشرق صيدا عممت رسالة على فصائلها قالت فيها أن حزب الله أبلغ إلى قياداتها بضرورة التنبه إلى عدم قيام أي مجموعة بأي عمل نحو الأراضي الفلسطينية المحتلة انطلاقا من جنوب لبنان. وتضمن التعميم تحميلا من الحزب للقيادات الحزبية وقادة الفصائل المسؤولية عن أي حادث متهور يمكن أن يقود إلى أي مواجهة مع إسرائيل في توقيت لا يريده. أكد مصدر فرنسي رفيع متابع للملف اللبناني أن الإدارة الفرنسية تعمل عبر دبلوماسيها على تجنيب لبنان خطر اتساع رقعة الحرب الدائرة بين إسرائيل والفلسطينيين، مشددا على أن فرنسا قلقة جدا من الأوضاع في المنطقة ومن احتمال أن يكون لها تأثير على الأراضي اللبنانية.
وكشف أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيبحث مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي في الملف اللبناني في خلال الزيارة التي يقوم بها السيسي لفرنسا اليوم وغدا للمشاركة في مؤتمر باريس المخصص لدعم المرحلة الانتقالية في السودان وقمة تمويل الاقتصاديات الإفريقية، موضحا أن الموقف الفرنسي مع مصر متطابق بالنسبة لضرورة تشكيل الحكومة.
وعن كيفية التطابق الفرنسي في الموقف الحكومي مع القاهرة التي تدعم طرح الرئيس المكلف سعد الحريري وتؤيد عدم التنازل لشروط النائب جبران باسيل، قال المصدر الفرنسي إنه سبق وأعلنت باريس أن لكل من المسؤولين مسؤولية في الفشل في تشكيل الحكومة، والرئاسة الفرنسية لا تزال على اتصال مع الأطراف اللبنانية لتشكيل الحكومة والاتصالات مستمرة.
في الأثناء ولدرء خطر إخضاع باسيل لعقوبات فرنسية وأوروبية تحت مضبطة التعطيل والفساد التي وضعتها الإدارة الفرنسية على سكة الإعداد والتنفيذ، بادر رئيس الجمهورية ميشيل عون في عطلة عيد الفطر إلى مراسلة الرئيس ماكرون في محاولة يائسة أخيرة لاستدراج باريس إلى التخندق إلى جانب العهد وتياره تحت راية معركة تحصيل حقوق المسيحيين بحسب ما جاء في أحد جوانب الأطروحة العونية إلى الإليزي وفق ما وصفتها مصادر رفيعة طلعت على مضمونها.
المصادر وعبر صحيفة نداء الوطن رأت فيها مرافعة دفاعية مطولة تصلح لدخول كتاب جينيس للأرقام القياسية بوصفها الرسالة الأطول في تاريخ الرسائل المتبادلة بين الرؤساء والتي عادة ما تكون مقتضبة وتحمل بين سطورها رسائل هادفة.
وكشفت المصادر أنه غدات تلمس الحزم الذي أبداه وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لدريان أمام عون ومغادرته لبنان على وعد بإجراءات عقابية صارمة تطال معرقلي المبادرة الفرنسية، سارع الفريق الرئاسي إلى إعداد رسالة خطية من رئيس الجمهورية إلى الرئيس الفرنسي تشرح الموقف العوني من مسار تأليف الحكومة، وتضمنت سردا مطولا لمسار الأحداث والتطورات منذ انفجار المرفأ واستقالة حكومة دياب، مرورا بالأسباب التي دفعت عون إلى الاستمهال في الدعوة إلى الاستشارات النيابية الملزمة وتوجيهه رسالة مباشرة إلى النواب لحظهم على عدم تكليف الحريري باعتبار أن الرئيس عون كان يعلم استعصاء التأليف بعد التكليف نتيجة الممارسات التي عانى منها على مدار سنوات عهده الأربع إبان حكومة الحريري.
وأوضحت المصادر أن من بين النقاط المركزية التي شددت عليها الرسالة العونية اشتكى رئيس الجمهورية لماكرون كيف أن الطبقة السياسية الحاكمة منذ التسعينات تسعى إلى تقويض آخر ما تبقى من صلاحيات للرئاسة الأولى في دستور الطائف عبر إجهاض عملية الشراكة في التأليف بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، مع التركيز على غياب المكونات المسيحية الأساسية عن تسمية الحريري، الأمر الذي يحمل عون مسؤولية حفظ التوازنات الميثاقية والشراكة الحقيقية في الحكم، الأمر الذي لا يريده الحريري والقوى الداعمة له كما جاء في رسالة عون الذي لم يفته كذلك التصويب على مجلس النواب من خلال اتهام الأكثرية النيابية التي سمت الحريري بالشراكة معه في تمييع فرص التأليف وفي تحمل المسؤولية إزاء عدم دفعه إلى اتباع الأصول الدستورية التي توجب عليه التفاهم مع رئيس الجمهورية.
وتضمنت رسالة عون المطولة أيضا استعراضا للصعوبات التي تعترض العملية الإصلاحية وأبرزها عملية تدقيق المحاسبي الجنائي لتنتهي كما كشفت المصادر إلى إبداء رئيس الجمهورية أمام ماكرون استعداده للتعاون مع أي تحرك فرنسي من شأنه أن يلزم كل الأطراف بالتزام الدستور في عملية التأليف وإلزامهم بتعهداتهم التي قطعوها في قصر الصنوبر لجهة المضي في العملية الإصلاحية وفق الخطة الإنقاذية الفرنسية.
وسط هذه الأجواء لاحظت مصادر مطلعة على موقف بعبدة أن التركيز كان واضحا على تحميل الرئيس عون مسؤولية تعطيل تشكيل الحكومة وصولا إلى حد الادعاء بوجود مخطط لدفع الرئيس الحريري إلى الاعتذار، ونفت صحة هذه الادعاءات معتبرة أن هدف تعميمها هو التغطية على تعثر الرئيس المكلف في تقديم صيغة حكومية متكاملة وقابلة للحياة برلمانيا وسياسيا لأسباب لم تعد مجهولة.
وأكدت مصادر بعبدة أن العكس هو الصحيح، لافتة إلى أن الرئيس عون لم يتحدث يوما عن رغبته باعتذار الحريري أو عمل في هذا الاتجاه بدليل إبلاغه أكثر من شخصية سياسية من الداخل أو من الخارج أنه يرغب في التعاون مع الرئيس المكلف وكل ما يطلبه منه هو أن يقدم صيغة حكومية متكاملة مرتكزة على الميثاقية والتوازن الوطني الذي يحقق الشراكة الكاملة، علما أن الصيغة المقدمة لعون من قبل الحريري لا تنطبق عليها هذه المواصفات.
وأشارت المصادر إلى أن الرئيس عون طلب أكثر من مرة من الرئيس الحريري إعادة النظر في الصيغة المقدمة والحضور إلى بعبدة للبحث معه في صيغة تتناغم مع الأسس التي طرحها رئيس الجمهورية، لكن الرئيس المكلف لم يتجاوب مع الدعوات المتكررة من رئيس الجمهورية وأنه لا يزال على موقفه. ورغم ذلك والكلام للمصادر، تنتظر بعبدة منذ أسابيع مبادرة من الحريري لتسريع تشكيل الحكومة، ولم تخطط مطلقا لدفعه إلى الاعتذار، علما أن مثل هذا القرار يعود للحريري شخصيا.
وشددت المصادر على أن موقف رئيس الجمهورية واضح، والتسريبات التي تتناقلها وسائل الإعلام من حين إلى آخر عن رغبة الرئيس عون باعتذار الحريري هدفها التصويب على بعبدة، في وقت كان أول من تحدث عن خيار اعتذار الحريري هم نواب ومسؤولون في تيار المستقبل، وفي مقدمهم نائب رئيس التيار النائب السابق مصطفى علوش.
وأكدت المصادر أخيرا أن موقف عون واضح منذ البداية ولم يتبدل، وهو أبلغ إلى الفرنسيين لكون الرئيس الفرنسي قدم مبادرة لاقت تأييد الأطراف السياسيين.
وفي هذه الأجواء قالت مصادر مطلعة أن الرئيس المكلف تشكيل الحكومة لن يعود إلى بيروت في نهاية عطلة عيد الفطر، وهو سيمضي بضعة أيام قد تمتد إلى أسبوع إضافي.
أضافت مصادر كانت على تواصل معه قبل سفره الأربعاء الماضي عشية عيد الفطر أنه سيبقى غائبا عن بيروت لأسبوعين، وأن لديه برنامجا حافلا من اللقاءات في الخارج من دون الكشف عما أراده منها وعن أهدافها، إلا أنها وضعت في إطار حراكه الخارجي الذي لم يتوقف بعد استعدادا لمرحلة ما بعد تشكيل الحكومة.
رئيس الحزب التقدمي للشراكي وليد جنبلاط كرر الدعوة إلى حل المشكلات وتشكيل وزارة كما سماها ماكرون وزارة مهمة، يعني وزراء اختصاصيين غير معزولين عن السياسة، لكن كل هذه الجهود فشلت. أضاف: حاولت أن أخترق جدران الصمت ولم أستطع، وزرت رئيس الجمهورية بعدما دعاني ونجحنا نسبيا في تخطي الرقم السحري من 18 وزيرا وصولا إلى 24، وأخذت منه كلمة آنذاك بأن ليس هناك ثلثا معطلا، ووقفنا عندها لأنه لم يلبني أحد.
وأكد جنبلاط أنه إذا نجحنا وشكلنا حكومة ووضعت جدول أعمال واضح قد نستفيد من الدعم الدولي، لكن المهم أن نضع جدول أعمال، معتبرا أنه ليس هناك أي أفق للحل إلا إذا وضعنا خطة من خلال حكومة مهمة لكيفية وقف الهدر وإصلاح قطاع الكهرباء أولا، ويجب أن يكون هناك قضاء مستقل يحاسب من نهب المال العام، ومن ثم المخاطبة الجدية مع المؤسسات الدولية لكيفية مساعدة لبنان.
وشدد رئيس الاشتراكي على أنه لابد من إجراء انتخابات نيابية، ونتمنى أن يكون هناك قانون جديد غير الحالي العنصري الذي تتمسك به قوى سياسية أقوى منا بكثير. وردا على السؤال قال: زرت الرئيس الحريري منذ 3 أشهر وقلت له من الضروري القيام بالتسوية ولم يلبني أحد، ولا أحد يستطيع إلغاء أحد في هذا البلد، ولا يجوز أن نستمر في هذه الطريقة، ما حدا يحكي مع التاني.
مع قرار العودة إلى التعليم الحضوري اعتبارا من اليوم، تنفذ هيئات ونقابات تربوية ومدنية اعتصاما احتجاجيا أمام وزارة التربية دعت إليه لجنة الأقضية ولقاء النقابيين الثانويين والتيار النقابي المستقل، رفضا للقرار من زاوية ربط العودة باتخاذ إجراءات صحية ومالية وإعادة النظر بالرواتب من خلال سلفة خزينة، ليتمكن ذوي الطلاب والأساتذة والتلاميذ من توفير البنزين للانتقال مع تهاوي الرواتب وزيادة أسعار المحروقات.
صحياً، سجلت أمس 18 حالة وفاة و307 إصابات جديدة بكورونا في لبنان.
وعلى خط الدواء، نبه نقيب الصيادلة غسان الأمين إلى أنه بعد شهر من الآن نحن ذاهبون لفقدان سريع للأدوية وإقفال قصري للصيدليات إن لم تتوفر خطة بديلة، وهذا يعني أن الأمن الدوائي للمواطن أصبح على المحك، موضحاً أن القطاع اليوم في أزمة تجمع بين عاملين متناقضين، فمن جهة بدك دواء ومن جهة أخرى ما في مصاري.
وبحسب الأمين فإن المطلوب إعداد خطة بديلة، وهذا يقع على عاتق الحكومة القائمة حاليا ولو كانت ضمن فترة تصريف الأعمال، والوزارات المعنية من الصحة إلى العمل إلى الاقتصاد والإعلام ولجنة من الاختصاصيين العلميين لتفادي خسارة الأمن الدوائي.
وأشار إلى إمكان الوصول من خلال تلك الخطة إلى ترشيد منطقي وعادل للدواء، بحيث يمكن تخفيض كلفة فاتورة الدواء من دون التأثير على الأمن الدوائي، ملمحا أيضا إلى إمكانية تخفيض الفاتورة من مليار دولار إلى 500 مليون دولار، إذ إن هناك قدرة على استبدال أدوية بأدوية أخرى بديلة ورخيصة الثمن، ويمكن أن نوفرها في لبنان من بلدان مرجعية.
وبالتالي فإن ما يحصل هو كباش في قلب حكومة تريد إبقاء الدعم للدواء من دون خطة، وبين مصر في لبنان. أما تبعات تلك الأزمة فهي انقطاع أدوية أساسية وخصوصا أدوية الأمراض المزمنة كالضغط والسكري وغيرها، إضافة إلى أدوية الاستهلاك اليومي.
كما أن أسبابا إضافية للانقطاع لا علاقة لها فقط بأزمة المعاملات المتوقفة في مصر في لبنان، ومنها التهافت غير المسبوق من قبل المواطنين لتخزين بعض الأدوية خوفا من انقطاعها بفعل التسعيرة الجديدة التي تسببت بها أزمة انخفاض سعر صرف الليرة، والتي أدت إلى هبوط أسعار بعض الأدوية، ما دفع المستوردين إلى عدم استيرادها لكونها لم تعد مربحة.
إلى ذلك تضاف الأدوية الفردوية، أي التي لا بدائل لها، فهذه الأخيرة عندما تنقطع تحدث بلبلة لعدم وجود بدائل، ومنها دواء لازيكس الذي بات نادرا ما يوجد في الصيدليات.
الطقس الربيعي ترتفع حرارته الأربعاء. سيمونة حتشيدي.
طقس ربيعي بيسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط. اليوم طقس صافي إلى قليل الغيوم مع انخفاض بدرجات الحرارة، وبتكون دون معدلات الموسمية لهالشهر خاصة بالداخل وفوق الجبال، مع ضباب على المرتفعات ورياح نشطة أحيانا. رياحا بتكون شمالية غربية سرعتها بين 10 و 30 كيلومتر بالساعة. نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 60 و 80%. حال البحر منخفض، ارتفاع الموج. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاي. بكرة طقس صافي ومن دون تعديل يسكر بدرجات الحرارة على الساحل، وبترتفع بشكل بسيط فوق الجبال وبالداخل. والأربعاء طقس صافي إلى قليل الغيوم مع استقرار بدرجات الحرارة. أما الخميس فطقس غائم جزئيا إلى غائم ومن دون تعديل يسكر بدرجات الحرارة.
ختاما نذكر بالعناوين. لبنان في ستاتوكو قاتل وودع المدعوم قريبا. الهدوء النسبي لم يعمر، وإسرائيل تكثف فجرا غاراتها على غزة. المجلس الوزاري المصغر يصادق على استمرار العملية، وبايدن نعمل لتحقيق تهدئة مستدامة. مصدر دبلوماسي لبناني لا مصلحة بخرق 1701، وحزب الله قواعد الاشتباك جنوبا لم تتغير. مراسلة عون لماكرون محاولة يائسة أخيرة لدرء العقوبات عن باسيل. عبد ننتظر الحريري والحديث عن دفعه إلى الاعتذار، هدفه التصويب علينا. المدارس تفتح أبوابها واعتصامات رافضة في اليونسكو. ذاهبون إلى فقدان سريع للأدوية وأقفال قصري للصيدليات. نشرتنا انتهت، أخرجها إلي مسيحي وجاد فاضل. إلى اللقاء.